بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في تحديد حقيقة الشعيرة، وقلنا نحتاج بداية أن نقدم مقدمة ببيان أن الشعيرة من الموضوعات المستنبطة، أو أن الشعيرة من الموضوعات العرفية، أو أن الشعيرة من الموضوعات الشرعية. وبينا الفوارق بين الموضوعات الثلاثة، فبينا حقيقة الموضوع الشرعي، وبينا حقيقة الموضوع العرفي، وختمنا ببيان حقيقة الموضوع المستنبط. ربما فاتنا أن نشير في البحث الماضي إلى أن الموضوع المستنبط لا يقتصر على استنباطه من الأدلة الشرعية، فقد يكون الموضوع المستنبط مستنبطا من خلال كلمات أهل اللغة، كما يكون الموضوع المستنبط مستنبطا من خلال النصوص، وبالتالي قد يكون الموضوع المستنبط لغويا، وقد يكون الموضوع المستنبط شرعيا. واحدة من الآثار المهمة المترتبة على الموضوع المستنبط أنه موضع عمل المكلف، فيعول المكلف في بيان حقيقته على مرجع التقليد. ولذا نص الفقهاء في رسائلهم العملية على أنه كما يقلد في الأحكام يقلد في الموضوعات المستنبطة. ده يجرنا الآن إلى ملاحظة أن الشعيرة من الموضوعات الشرعية، أو من الموضوعات العرفية، أو من الموضوعات المستنبطة، والثمرة المترتبة على ذلك كبيرة جدا. متى ما بني على أن الشعيرة من الموضوعات الشرعية، أو بني على أن الشعيرة من الموضوعات المستنبطة، ستضيق دائرة الشعائر كثيرا. يعني لو بنينا على أن الشعيرة من الموضوعات الشرعية لا يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه، بل نكاد نجزم أن الشعائر حينئذ توقيفية، وبالتالي لا مجال للشعائر المخترعة. فكل ما لم يرد فيه نص شرعي لا يمكن البناء على مشروعيته، فضلا عن البناء على شعيريته. مثلا المشي على الجمر، أو المشي على الزجاج، أو التطيين فضلا عن التطبير، أو الجزع مثلا، إن ورد فيه دليل شرعي أمكن التعويل عليه بني على شعيرية هذه الشعيرة، ما لم يرد فيه دليل شرعي يعول عليه لا مجال للبناء على شعيرية هذه الشعيرة. بخلاف ما لو كان مفهوم الشعيرة مفهوما عرفيا، فإن المدار في الرجوع إلى العرف، وبالتالي قد تتسع الدائرة. نعم، قد يكون للزمان والمكان دخالة، فقد تكون شعيرة ما في زمان ما أو في مكان ما، ولا تكون شعيرة في زمان ما أو في مكان ما، فتتغير الشعيرة ربما حسب معطيات وظروف الزمان والمكان. أيضا تتسع، فيمكن أن تضاف مجموعة من الشعائر حينئذ ما دام ينطبق عليها عرفا عنوان الشعيرة. كذلك الكلام بالنسبة إلى الموضوع المستنبط، ستضيق الدائرة على ما يبدو في ترتيب الأثر على انطباق عنوان الشعيرة وعدمه. طبعا ده كله مع ملاحظة القيود المعتبرة في مفهوم الشعيرة والآثار المرتبة على ذلك. من هنا نحتاج أن نلتفت إلى حقيقة الشعيرة ما هي، وكذلك الشروط اللازم توفرها، كيما يبنى على أن هذا الأمر زين شعيرة وإلا فلا. قبل كل شيء لا بد أن يلتفت إلى أن هناك شروطا لا بد أن تكون متوفرة في الشيء حتى ينطبق عليه عنوان الشعيرة. أهم شيء أن يكون الموضوع له قابلية الشعارية، إما من حيث الاقتضاء الذاتي أو من حيث الاقتضاء العرضي، خصوصا أن الموضوعات التي يمكن أن يتظاهر العرف بها لأجل إحياء الشعائر أو لأجل تعظيمها كثيرة، لكن هل كل موضوع موضوع يصلح لهذا العنوان فينطبق عليه مثلا أنه شعيرة؟ إنصافا بعضها يصلح وبعضها فلا. لنفترض في أيام الجاهلية، أما كانت العرب تعظم الكعبة العظيمة؟ متفق على ذلك. كان من تعظيمهم للكعبة ألا يطوف أحدهم بالبيت الحرام بثوب حرام أو يشتمل على حرام. النتيجة عمدوا إلى الطواف حول الكعبة المعظمة عرات. فهل يمكن أن نجعل الطواف حول البيت عرات تعظيما وشعارا أو شعيرا فنرتب عليها أثرا؟ أو بالعكس نقول بأن الطواف حول البيت بهذه الكيفية كان فيه إهانة إلى عظمة الكعبة الشريفة؟ أو مثلا كانوا يصفقون حول الكعبة الشريفة أو يصفرون حول الكعبة الشريفة ظنا منهم أن هذا نحو من أنحاء التعظيم للكعبة المعظمة، فهل يبنى في هذه الحالة بأنه من التعظيم من الشعارية؟ أبدا، هذه أفعال الله، أفعال مجالس إله الفسوق، فكيف يرتب الأثر عليها والحال هذا؟ ولذا دي نقطة مهمة، إذا أردنا أن نطبق عنوان الشعارية لابد من الالتفات لهذا الأمر. وده المعنى يمكن أن تتصينه يا شيخ مالك من كلمات الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه. أستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه في استفتائه عن بعض المصاديق الخارجية للشعائر رفضها وجعل معيارا، قال لا ينطبق عليها عنوان الجزع، وكأنما أخذ عنوان الجزع عنصرا مقوما في مفهوم الشعيرة، فكل ما لم ينطبق عليه أنه جزع لا يعد شعيرة حينئذ. وده بيوسع عندنا الدائرة. التطين يصدق عليه عنوان الجزع؟ قلت نعم شعيرة، قلت لا ليس شعيرة. مثلا إنه المشي على الجمر ينطبق عليه عنوان الجزع؟ قلت نعم شعيرة، قلت لا ليس شعيرة. أقول ده وكلام الأستاذ، بس أنا الآن اللي يهمني أن الشرط الأول الذي أود التركيز عليه حتى ينطبق عنوان الشعيرة لابد من أن يكون له القابلية، ما لم يكن له القابلية فلا. دي نقطة مهمة ولنا عودة إن شاء الله. الشرط الثاني لابد أن يكون الأمر مما يقتضي التعظيم. إحنا ولو لم نقبل فيما مضى، لكن المفروض أن عنوان الشعيرة يؤخذ فيها عنوان التعظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله. فلابد من ملاحظة هذا الأمر، وبالتالي يعني لابد من أن يتضمن إظهار العظمة، لأن التعظيم مصدر يتضمن مبالغة، فالمقصود حينئذ هو مطلوبية المبالغة في التعظيم، وعليه لابد أن يكون الشيء في نفسه عظيما حتى يصح الأمر، تعلق الأمر بتعظيمه، وإلا سوف يكون المناسب وتعظيم شنو؟ تعظيم الشعائر أو إعظام الشعائر لا تعظيمها. فلا بد أن يكون الشيء عظيما حتى يبالغ في تعظيمه. تعال الآن، التطين عظيم حتى يبالغ في تعظيمه؟ إذا قلت نعم قلنا بأنه شعيرة، إذا قلت لا سوف يبنى على عدم انطباق عنواني الشعيرية. خلنا نأخذ مثال عملي. القرآن الكريم، ما عندنا قرآن هنا للأسف، القرآن الكريم أليس عظيما؟ المبالغة في تعظيمه، هذا انطباق عنواني الشعيرة. بعد أيام إن شاء الله ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أليس النبي الأكرم عظيما؟ مبالغة في تعظيمه بإحياء ذكرى ولادته، مدعاة إلى الالتزام بانطباق عنوان الشعيرة وهكذا. فإذا دي نقطة ثانية أيضا لابد من الالتفات إليها في المقام. انجي إلى الأمر الثالث وهو الأخير، هو ملاحظة شنه؟ ملاحظة أن هذا العنوان الذي سوف ينطبق عليه الموضوع ملاحظة إمضاء الشارع المقدس له، إما من خلال أن الشارع نص عليه كما في البكاء، كما في الزيارة مثلا، كما في الجزاء، أو من خلال أن الشارع المقدس قد أمضى. وبالتالي ديوا يخلينا نقع أمام المشكلة الأساس دائرة الشعيرة، توقيفية أو اختراعية. يعني هل أن الشعائر عناوين توقيفية أو أن الشعائر عناوين اختراعية؟ ودوين يظهر؟ يظهر في حجية الموضوعات المبتدعة والتي ليس لها أصل زين في لسان الشارع المقدس. هنا هل ينطبق عليها العنوان أو لا؟ طبعا هنا عندك يا شيخ زكي عنوان الجزع مثلا كما قررنا عن الأستاذ قدس الله تربته، أو نقولنا عنوان المواساة. عنوان المواساة، جعل معيار عندك يا سيد عمران هو عنوان المواساة. كل ما ينطبق عليه عنوان المواساة لسيد الشهداء ولسيدة الصديقة الزهراء ولسيدي رسول الله ولمولاي أمير المؤمنين ولمولاي الإمام الحسن ولسيدي ولي النعمة بأبي وأمي وللأئمة الأطهار عليهم السلام، سنطبق عليه عنوان الشعيرية بناء على ويش؟ على أن الشعائر مخترعة وليست توقيفية. أما إذا قلنا بعد لا فلا، زين انجي الآن اختاروا أي عنوان. تطبيق في عنوان المواساة يا شيخ موسى، إن قلتم نعم سوف ينطبق عليه حينئذ عنوان الشعيرة، إن قلتم لا لن ينطبق عليه عنوان الشعيرة. دي واحدة. إذا اثنين اللي يهمنا في المقام الموضوعات المشكوكة. احنا عندنا مرة موضوعات مخترعة طيب مبتدعة، ومرة عندنا موضوعات مشكوكة نشك في اندراجها تحت عنوان الشعيرة أو لا. مثلا لا ريب ولا إشكال في تعظيم سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ريب ولا إشكال في تعظيم سيدي أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا ريب ولا إشكال في تعظيم مجموعة من الصحابة، مقداد، عمار، سلمان، أبو ذر، فارغين عنه، زين حذيفة فارغين، إنما الكلام في تعظيم بعض الصحابة الآخرين أو بقية الصحابة الآخرين. مثلا تعظيم أبي هريرة، مثلا تعظيم أبي عبيدة بن الجراح، مثلا تعظيم طلحة، تعظيم الزبير، دول الآن يشك هل هم مورد تعظيم مورد تقديس أو لا. دي موضوعات مشكوك دخولها تحت العنوان، إما بسبب إجمال الدليل أو بسبب إجمال الدلالة أو ما شابه. فهل يوجد عندنا الدليل الذي دل على تعظيم رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما وتعظيم بعض أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل يتحمل التوسع ليشمل هؤلاء أو هو أضيق من الشمول؟ إجمال في الدليل، إجمال في الدلالة، أو أساسا لا يوجد في المقام دليل تام يمكن الركون إليه والتعويل عليه في مقام الإثبات. إذن ذي ثلاثة شروط لا بد من ملاحظتها في مقام انطباق عنوان الشعيرة. أولا لا بد أن يكون هذا الشيء ممضد الثالث اللي جبناه. اثنين قلنا لا بد شنه؟ أن يكون مما يقتضي التعظيم. الأول قلنا لابد من أن يكون له قابلية لانطباق عنوان الشعارية حتى نرتب عليه الأثر ومن ثم الالتزام به أو لا. تعالوا الآن لمعرفة حقيقة الشعيرة حتى نستطيع بعد ذلك أن نطبق. ونرجع إلى نقطتين مهمتين هي لب البحث، أنها من أي أنواع الموضوعات الثلاثة ويترتب على ذلك أنها من العناوين التوقيفية أو من العناوين المخترعة سعة وضيقة. وده يعالج يا سيد عمران جدلية عظمى موجودة في الخارج. بعد تريح نفسك تلبس السواد إلى تاسع ربيع يا أبو الشريف أو لا؟ يك واحد يقول لك لا يوجد عندنا دليل على استحباب لبس السواد إلى التاسع من شهر ربيع الأول فضلا عن استحباب نزع يوم التاسع. وارد عندنا استحباب لبس السواد مثلا في أيام المصاب، وأيام المصاب تنتهي بزين نهاية شهر صفر زين المظفر أو شهر صفر الأحزان صلى الله وبارك. هذه بعد لبس السواد إلى التاسع من ربيع من وين؟ وش دليلها؟ لا دليل عليها. شعار شعيرة، جيب الدليل على هذه الشعيرة حتى نرتب أثر خاف من الشعار المخترعة من ثم يأتي الكلام. انجي الآن مفهوم الشعيرة، ماذا يقول علماء اللغة عن عنوان الشعيرة؟ إذا رجعتم إلى عنوان إلى كلمات أهل اللغة تجدونهم يعرفون الشعيرة بأنها العلامة والرمز. وده تتذكروا ده وقفنا عنده في أول آية من الآيات عندما تعرضنا إلى قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقفنا هناك حول المقصود من المعنى اللغوي لكلمة الشعيرة وترتيب الأثر، فما نبغى نقف كثيرا عند هذا الأمر. هذا المستفاد من كلمات أهل اللغة بأنها بمعنى العلامة والرمز. انجي إلى الاصطلاح، وهني دائما وأبدا يا شيخ مالك عندك نقطتان، مرة يكون المعنى الاصطلاحي مغايرا للمعنى اللغوي، وهذا يستدعي أن هناك نقلا في بيان الحقيقة اللغوية ومن ثم يترتب عنوان الحقيقة الشرعية، مثل مفهوم الصلاة يا أبا الشريف. شيخنا أبا الشريف منتو تقولوا الصلاة لغة بمعنى الدعاء، اصطلاحا هي عبارة عن الأفعال المخصوصة بالكيفية المخصوصة بالزمان المخصوص. هذا نقل، ما عادت الصلاة دعاء، صارت الصلاة عبارة عن الفعل المكون من 11 واجبا زين وأعفوا جزءا الذي يؤتى به في وقت خاص، إما فجر إما ظهر إما مغرب زين. هذا صار نقل إلى المعنى أو إلى بل من معنى اللغوي إلى معنى الاصطلاحي، ومن ثم يجي البحث حقيقة شرعية مو حقيقة شرعية إلى آخر. هني أيضا الكلام لما نتكلم عن الشعيرة زين بلي طب انجي الآن لما نتكلم عن الشعيرة، هل أن المقصود من الشعيرة في المقام وفي الاصطلاح عين ما وجد في كلمات أهل اللغة الرمز والعلامة، أو أن للشارع المقدس معنى آخر يغاير الحقيقة الموجودة عند أهل اللغة؟ الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن معنى الشعيرة في الاصطلاح لا يختلف عن معناها في اللغة، وأن المقصود بها عبارة عن الرمز والعلامة. نعم اعتبروا في الشعيرة الاصطلاحية قيد الإضافة إلى الدين، قيد الإضافة إلى الدين، ولذلك قالوا في تعريفها العلامات والرموز ذات الارتباط بالدين، العلامات والرموز ذات الارتباط بالدين. طبيعي قد يقول السيد زكي أخذ هذا القيد في حقيقة الشعيرة وبيان مفهومها مدعاة لأن يكون المعنى الاصطلاحي مغايرا للمعنى العرفي. نقول لا، اعتبار بعض القيود الإضافية الدخيلة في بيان الحقيقة لا يعد نقلا للمعنى من معنى إلى آخر، وإنما دي حالة طبيعية، مثل الآن الموضوعات الخارجية عندنا قد يأتي الشارع. أخذوا مثلا مثال أجلكم الله، مثال الحيض. الحيض بحسب المعنى اللغوي كل دم تراه المرأة. الشارع المقدس أضاف بعض القيود، قال ليس المقصود به كل دم، لا، الدم الذي تراه المرأة في الشهر مرة واحدة الذي يكون متصفا بكذا وبكذا وبكذا وبكذا. في الحقيقة الشارع ما غير حقيقة الحيض اللغوي التي هي عبارة عن الدم الذي تراه المرأة، وإنما الشارع اعتبر قيودا إضافية في المعنى اللغوي فما نقله، وبالتالي لا زال باقيا على حاله، وعليه لا يوجد للشارع المقدس اصطلاح خاص. حتى البيع، البيع في اللغة ما هو؟ مبادلة مال بمال. الشارع المقدس ما اكتفى، اعتبر مجموعة من الشرائط، اعتبر شرطية البلوغ في المتعاقدين، يعني جاء فاعتبر شروطا في المتعاقدين وشروطا في العوضين. أهل اللغة ما ملتفتين للشروط المعتبرة لا في المتعاقدين ولا في العوضين، بينما الشارع اعتبر ذلك. هذا ما يستدعي أن الشارع أوجد حقيقة جديدة مغايرة للحقيقة الموجودة سابقا، وإنما الشارع المقدس أضاف قيودا في الحقيقة الموجودة فما رفع اليد عنها. أيضا الشعيرة قلت وأكرر من هذا القبيل، فقال ذات الارتباط بالدين. نفس الكلام لما تجي للشعائر الحسينية اللي هي محل البحث، فنقول أيضا ذات الارتباط بالإمام الحسين، فسنقول عبارة عن العلامات والرموز ذات الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام. إيه الآن تحديد المقصود منها، هل نفس هذا المعنى كما قلنا أو ليس نفس هذا المعنى؟ ده يرجعنا إلى اللي ذكرناه في البحث الماضي، حقيقة الموضوع الآن، موضوع عرفي أو موضوع شرعي أو موضوع مستنبط، هل هو موضوع كذا أو كذا أو كذا أو كذا حتى يترتب الأثار. خب، يبدو لي والله سبحانه وتعالى أن البناء على أنها من الموضوعات الشرعية من الصعوبة بمكان. أنا ما وقفت، سيد يوسف إذا اليوم يتبع قد يقف على ما لم أقف عليه. أنا ما وقفت في شيء من الأدلة التي تعرضت للحديث عن الشعيرة، سواء الشعيرة الدينية أم الشعيرة الحسينية، زين، ما يشير إلى بيان هذه الحقيقة وإلى تعريفها. ودائما وأبدا عندنا قاعدة عامة في باب الظهورات مذكورة، كل مفهوم ورد في لسان الشارع المقدس ولم يتعرض الشارع المقدس إلى وضع حده أو رسمه التامين فإنه قد أحال ذلك إلى العرف، فما يقرره العرف في مقام بيان حقيقته سواء العرف العام أو العرف الخاص والمتبع في المقام. انجحنا الآن في المقام فنقول هل أنها من الموضوعات العرفية والتي عمد الشارع المقدس إلى التصرف فيها سواء بإضافة شيء إليها أو بمنع قيد كان مأخوذا فيها، أو أنها تكون من الموضوعات المستنبطة سواء من كلمات أهل اللغة أو من لسان الشارع المقدس فاخترعها الشارع المقدس وأوجدها بعدما لم تكن موجودة عند العرف؟ قلت وأكرر، يترتب على ذلك ثمرة عملية مهمة أشير لبعضها. لو بني على أنها من الموضوعات العرفية لن يكون المكلف ملزما في متابعة الفقيه في تشخيصه لصدقها على بعض المفردات الخارجية، لأنه لن يخرج عن كونه أحد أفراد العرف، فلو قرر الفقيه مثلا انطباق عنوان الشعيرة على عمل تمثيلي يحكي واقعة المكلف، أيحكي واقعة الطاف، هل يلزم المكلف الحضور من باب الاستحباب؟ لا يلزم المكلف الحضور عندها لمشاهدة ذلك حتى يحرز الاستحباب، لأن التشخيص الخارجي وظيفة المكلف بعد وضوح حقيقة المفهوم عنده. وكذا لو شخص الفقيه أن عمل مراسم تحكي واقعة الطف سواء بالرسم التشكيلي أم غيره يمكن للمكلف الحضور فيها من أجل إحراز الثواب وتحقيق الاستحباب، لأنه تشخيص للموضوع. بخلاف ما لو بنينا على أن الشعيرة موضوع مستنبط، المكلف يكون ملزما بتبعية الفقيه في مقام تحديد الموضوع وصدقه. نعم، يبقى تطبيقها على الأفراد الخارجية، هذه وظيفة المكلف وليس وظيفة الفقيه في مقام التطبيق. فإذا لابد من الالتفات إلى هذا الأمر في مقام ترتيب الأثار. زين، إذا لن نخرج عن أحد احتمالين، إما أن يكون موضوعا عرفيا شعيرة بأحد المعنيين المتصورين، أو أن يكون موضوعا مستنبطا، وبالتالي نحتاج تحديد الشعيرة ضمن أي من هذين الأمرين، هل هي من الموضوعات العرفية أو أنها من الموضوعات المستنبطة. قد يقال بأن الشعيرة من الموضوعات العرفية، ويمكن أيضا أن تكون من الموضوعات المستنبطة حتى نستطيع أن نلتزم بأحد الاحتمالين، لا بد من ملاحظة الدليل الذي دل على مشروعية الشعيرة. لو كان الدليل الذي دل على مشروعية الشعيرة قد أخذ في مفهوم الشعيرة، فسوف نلتزم بكونها من الموضوعات العرفية. لما قلت قبل قليل وأكرر، كل موضوع ذكره الشارع المقدس في لسانه ولم يتصد لبيانه يكون قد ترك تحديد المقصود منه إلى العرف، هو الذي يتصدى لبيان المقصود منه. أما لو لم يكن مفهوم الشعيرة مذكورا، فقد يكون موضوعا مستنبطا. انجي الآن، ما هو دليلكم على مشروعية الشعيرة؟ لو بنى أبو الشريف وفقه الله بأن الدليل على المشروعية قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبنى أن الشعائر مفردها شعيرة، فسوف يبنى على أن موضوع الشعيرة موضوع عرفي، لما قلناه أن أخذ المفهوم في لسان الدليل موجب أن يكون موضوعا عرفيا وفق الأسلوب العقلائي في مقام المحاورة، وعليه كل ما يعده العرف شعيرة علامة رمز سوف يلتزم بشعيريته. أما لو اتبعنا الشيخ أبو الشريف في عدم دلالة هذه الآية، وبنى مثلا على أن الدليل يا سيد زكي على مشروعية الشعيرة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، هل تضمن هذا النص مفهوم الشعيرة؟ لم يتضمن النص الإشارة لمفهوم الشعيرة، وإنما سيكون مفهوم الشعيرة متصيدا من مثله وأمثال من النصوص، وهذا سوف يجعل الشعيرة موضوعا مستنبطا وليس مفهوما عرفيا يقوم الفقيه بتحصيله وتشخيصه من خلال شنو؟ من خلال النصوص. كذلك لو جعلت يا شيخ موسى الدليل على مشروعية الشعيرة النصوص التي تضمنت محبوبية ومشروعية الجزع على الإمام الحسين عليه السلام، كل جزع مكروه عدا أو إلا الجزع على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فحينئذ ذات الكلام سيكون الدليل من سيكون الموضوع من الموضوعات المستنبطة وليس الموضوع من الموضوعات العرفية. إذا رفعنا اليد عن دلالة آية ذلك ومن يعظم شعائر الله على مشروعية الشعائر سوف تكون الأدلة على مشروعيتها خالية من ذكر مفهوم الشعيرة، وهذا يجعل المفهوم من المفاهيم التي يتصيدها الفقيه من خلال إعمال نظره في الأدلة، فتكون الشعيرة من الموضوعات المستنبطة، وعند الأمر يترتب الأثار. لأني صار واضح كلامي؟ طبعا المفروض تبين الآن من خلال ما تقدم مختارنا، لأننا قد استعرضنا الأدلة المستند إليها في إثبات كبرى عامة تدل على مشروعية الشعيرة، ولم يسلم شيء منها سواء ما كان منها متضمنا لمفهوم الشعيرة أم ما كان منها غير متضمن، وهذا يدعي أن تكون الشعيرة من المفاهيم المستنبطة وليست من المفاهيم العرفية. ودي أول نتيجة مترتبة الآن، وهي أن الشعائر عناوين توقيفية وليست عناوين مخترعة، فكل ما لم يرد في شيء من الأدلة في لسان الشارع المقدس يرتب عليه أثر عنوان الشعيرة لا مجال لأن يلتزم به، وبالتالي تحل انت الجدل ده كله. ولا معنى يا شيخ نصر احنا نقعد ان التطبير مشروع غير مشروع، اهانة للمذهب غير اهانة للمذهب، لا يا مولانا، احنا نلتزم بدليل، هذا ما دل عليه الدليل زين، وترتب الاثر. ما له معنى يا شيخ موسى تتكلم عن زيارة الأربعين ثابتة مي ثابتة شعيرة مي شعيرة الى اخر، احنا ملزومين بشنو؟ ملزومين بالدليل، دل الدليل بنينا على شعيرية زيارة الأربعين، لم يدل الدليل لم يبنى على شعيرية زيارة الأربعين. بتقول لي والله ارتكاز المتشرعة مظهر من مظاهر العظمة الإلهية، عظمة إلى آخر، ده ما عندي في أي مشكلة، الكلام بانطباق عنوان الشعيرة. أنا وياك نحيي هذا العمل يبرز عظمة المذهب وقوته ويشير إلى عظمة الإمام الحسين، لكن انطباق عنوان الشعيرة أنا أتكلم، أنا ما قلت لحد يروح زيارة الأربعين يا أبو الشريف، روح زيارة الأربعين شيخ مالك يحجز لك تذكرة وبيتبرع لك به إزين قيمة التذكرة والسكنة، ما عندنا مشكلة، أنا أتكلم انطباق عنوان الشعيرة، يساعد الدليل على ذلك أو لا يساعد؟ فهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. هذا الآن يجرنا إلى بيان ضابطة الشعيرة. ما دام حددنا أن الشعيرة من الموضوعات المستنبطة، ما هي القيود التي يستنبطها الفقيه من الأدلة لبيان ضابطة الشعيرة ومعرفتها؟ هذا ما أحيله إلى البحث القادم، والحمد لله. أنا أتمنى فعلا أن تتأمل.